الكوفة يا علي قشرة علينا نزلة الكوفة يا علي قشرة يمتى يا ابويا الطيب وتردنا المدينة قشرة تراهي نزلة الكوفة يا ابو حسين فالك عزيفة للسلام يا ابي العين قالها الحسين يا اختي سلامة للابو منين ما تنظرين السيف شق غرة جبينه وعليا قالت يا عقلي نطلبي من الله السلامة ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه ونعيد بزينة قالها يا خي العيد لا تترك بينا يا اختي يا زينب كان عيد تعيد الشام وكان الخبر وصل يصير برك الايام يا زينب واحنا بعد ليلة ويوم ونصب حيت عند الفجر كهف الأرامل تفقدين اسمع اسمع صاحت عسب عيد البلايا يا قرة العين الموت لا تفاول على عز المسلمين اسم الله على كهف الأرامل والمساف لا قالها الله يا علي نفقد ولينا اسمع اسمع فتح عيون المرتضى والدمع يجري وقالها يا زينب بالنجف محفور وعليا فتح عيون المرتضى والدمع يجري قالها يا زينب بالنجف محفور قبري قالت عجل يا ياب بعدك كيف صبري يا ياب كيف ارجع بلياك المدينة
سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
من جملة القضايا الثابتة عن طريقنا وطريق غيرنا أيضا بأن المعني بالآية المباركة بقوله تعالى ومن عنده علم الكتاب هو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه. فقد سئل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن الآية المباركة ومن عنده علم الكتاب، فقال ذاك أخي ووصي علي بن أبي طالب. وسئل الإمام الباقر عليه السلام عن الآية المباركة فقال إيانا عنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذه النقطة لا كلام فيها بأن المعني بقوله تعالى ومن عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عليه السلام، هذه النقطة لا كلام لنا فيها، إنما الكلام حول الرواية الواردة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل ما هي أعظم منقبة نزلت فيك، فتلا الآية المباركة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ثم قال وإياي عنا. أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية يتحدث بأن أعظم منقبة وأعظم آية قد نزلت فيه صلوات الله وسلامه عليه هي الآية المباركة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لماذا اعتبر أمير المؤمنين هذه الآية أفضل منقبة؟ لماذا اعتبر أمير المؤمنين هذه الآية أعظم آية؟ ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك تتوقف معرفته على معرفة مجموعة من المقدمات تحتاج إلى مزيد من الالتفات. المقدمة الأولى، ما هو موضوع الآية المباركة؟ موضوع الآية المباركة عبارة عن حالة من الاحتجاج بين النبي صلى الله عليه وآله وبين جماعة كانوا ينكرون رسالته صلوات الله وسلامه عليه، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. موضوع الآية جماعة أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وآله، والله سبحانه وتعالى يخبر النبي بكيفية إثبات الرسالة. قل كفى بالله أنا أثبت لكم رسالتي بطريقين، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. النبي صلى الله عليه وآله يخبرهم بأنه يحتفظ بشهادتين تثبتان صحة رسالته. الشهادة الأولى شهادة فعلية وهي شهادة الله سبحانه وتعالى، والشهادة الثانية شهادة لفظية وفعلية وهي شهادة من عنده علم الكتاب وهو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نحن من الأمور التي ندركها ونعرفها وقد أكد القرآن عليها بأن قضايا الأصول الدينية لا يمكن إثباتها بالظن، لا يمكن إثبات أصل من أصول الدين بالظن، نهى القرآن عن ذلك. وإن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. القرآن نهى عن اتباع الظنون في إثبات القضايا العقائدية الأصلية، يعني أصول العقائد بعبارة أخرى لا يمكن إثباتها بالظنون. إثبات الوحدانية بالظن، إثبات وجود الله بالظن، إثبات الرسالة بالظن، إثبات أصول الدين لابد أن يكون عن طريق البرهان القطعي. إذا كان إثبات أصول الدين لابد أن يتم عن طريق البرهان القطعي، فالنبي صلى الله عليه وآله يقول عندي برهانان. البرهان الأول شهادة الله بإظهار المعاجز على يد النبي صلى الله عليه وآله، والبرهان الآخر شهادة من عنده علم الكتاب. إذن لابد أن تكون شهادة من عنده علم الكتاب شهادة قطعية، لأن المورد مورد احتجاج لإثبات أصل من أصول الدين، وأصل الدين لا يثبت إلا بالبرهان القطعي. فلا بد أن تكون شهادة من عنده علم الكتاب شهادة قطعية، لا تقبل الخطأ، لا تقبل الاشتباه، لا تقبل النسيان. هذه المقدمة الأولى. رحم الله من ذكر القائم فقام. تفضلوا قدام. خير الأعمال الصلاة على محمد وآله.
اللهم صل وسلم على
عنده علم الكتاب. مقدمة ثانية، ما هو المراد من الكتاب في الآية؟ الذي هو عند علي عليه السلام. اللام هنا في الكتاب يدور أمرها بين احتمالين، إما أن تكون هذه اللام للعهد، تكون لاما عهدية، فيكون المراد من الكتاب إما القرآن وإما اللوح المحفوظ، أحد أمرين. وإما أن تكون اللام هنا للجنس، فيراد بالكتاب جميع الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء بما فيها القرآن الكريم، والنتيجة واحدة على مجموع الاحتمالات. لأنه إن كان الكتاب هو اللوح المحفوظ فاللوح المحفوظ فيه كل شيء، وإن كان القرآن، القرآن أيضا فيه كل شيء، إن كان المراد مجموع الكتب السماوية، مجموع الكتب السماوية بما فيها القرآن فيها كل شيء. فالنتيجة واحدة، وهي أن القرآن، وهي أن الكتاب الذي عند علي عليه السلام فيه علم كل شيء، كان هو القرآن، كان هو اللوح المحفوظ، كان هو عبارة عن مجموع الكتب السماوية. النتيجة بأن عليا عنده علم كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة، الآية تقول ومن عنده علم الكتاب. الإضافة هنا، الإضافة ماذا تعني؟ ومن عنده علم الكتاب، أضافت الآية مفردة العلم إلى مفردة الكتاب. الإضافة في مثل هذا المورد، في مثل هذا المقام ماذا تعني؟ يقولون الإضافة هنا تعني العموم والاستغراق. الإضافة في مثل المقام تعني العموم والاستغراق. أنت عندما تقول فلان عنده علم الفقه، وإذا كان يحيط ببعض مسائل الفقه لا يقال عنده علم الفقه. فلان عنده علم النحو، إذا كان يحيط ببعض مسائل النحو أو ببعض أبواب النحو لا يقال عنده علم النحو. إذن عندما تقول عنده علم الفقه يعني هو محيط ومسلط على المطالب الفقهية. عندما تقول عنده علم الفيزياء يعني هو متضلع في علم الفيزياء. عندما تقول الآية وعنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب، هذه الإضافة أيضا تفيد العموم والاستغراق، يعني من عنده علم الكتاب عنده علم الكتاب بأكمله. وهذا ما كانت تنبه عليه الروايات. يدخل سدير على الإمام الصادق عليه السلام، يقول له الإمام الصادق يا سدير أقرأت قوله تعالى وقال قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك؟ قال بلى. قال وقرأت قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب؟ قال بلى. قال أسألك يا سدير أيهما أعظم، أيهما أفهم، من عنده بعض علم الكتاب أم من عنده علم الكتاب كله؟ قال جعلت فداك من عنده علم الكتاب كله أفهم. قال فيقول سدير فأومأ بيده إلى صدره وقال يا سدير والله عندنا علم الكتاب كله، عندنا علم الكتاب كله. إذن الإمام ينبه على أن الآية تشير إلى وجود العلم الكلي عندهم صلوات الله وسلامه عليهم، العلم بمجموع الكتاب. هذه مقدمة ثالثة. إذن انتهينا من المقدمة الأولى إلى أن شهادة من عنده علم الكتاب لابد أن تكون شهادة قطعية، لأن المورد من موارد إثبات أصل من أصول الدين، وأصول الدين لا يمكن إثباتها بالظن، فلابد أن تكون شهادته شهادة قطعية. انتهينا من المقدمة الثانية إلى أن المراد من الكتاب بالنتيجة ما فيه علم كل شيء، كان هو القرآن أم اللوح المحفوظ أم غير ذلك. وانتهينا من المقدمة الثالثة إلى أن المراد من العلم بالكتاب، المراد من العلم بالكتاب العلم بكل الكتاب والإحاطة بمجموع الكتاب. بقيت مقدمة رابعة. مقدمة الرابعة، العلم بالكتاب كيف يتصور؟ العلم بالكتاب له نحوان، يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون العلم بالكتاب علما بظواهر الكتاب، يعني أكو واحد يعلم بالكتاب يعلم بظواهره كما يعلم بذلك المفسر وبعض الصحابة، هؤلاء يعلمون بظواهر القرآن بظواهر الكتاب، النحو الآخر هو العلم بظاهره وباطنه وتنزيله وتأويله وناسخه ومنسوخه، يعني الإحاطة الكلية بحقائق الكتاب، الإحاطة الكلية بما في الكتاب من الظاهر من الباطن من الناسخ من المنسوخ. علم علي من أي النحوين؟ من الواضح علم علي من النحو الآخر، العلم بأسرار الكتاب وباطن الكتاب. لما؟ لأن شهادة علي لو كانت منطلقة من المعرفة السطحية بظاهر الكتاب فإن هذه الشهادة لا توجب القطع ولا توجب العلم ولا توجب اليقين، تكون الشهادة موجبة للقطع موجبة لليقين إذا كانت مجردة عن الخطأ من ناحية، وإذا كانت منطلقة من العلم والمعرفة بالكتاب ظاهرا وباطنا حينها تكون الشهادة موجبة للعلم واليقين. إذن هذه مقدمات أربع استفدناها من الآية المباركة. بعد بيان هذه المقدمات نرجع إلى الرواية التي وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام. تفضل الشيخ. يقول أمير المؤمنين عليه السلام عندما سئل عن أفضل منقبة قال: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وإياي عنا. علي يقول هذه أفضل منقبة، هذه أفضل آية. لما هذه هي أعظم آية؟ لأن هذه الآية تكفلت بإثبات كمالات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومقامات أمير المؤمنين عليه السلام المتفرقة في مجموعة من الآيات القرآنية. هذه الآية بوحدها تثبت مجموعة كمالات علي وتثبت مجموعة فضائل علي وتثبت مجموعة مقامات علي، فهي آية واحدة ولكنها تثبت كل ما لعلي من الصفات من المقامات إما بالملازمة أو على نحو التفرع. خلني أبين لك شلون أن هذه الآية تثبت ذلك. تأمل. أولا، الآية المباركة تثبت لعلي صلوات الله وسلامه عليه بأن عليا محيط بكل ما في الكتاب كما أوضحناه في المقدمات، بأن علي بن أبي طالب عالم ومحيط بكل ما في الكتاب والكتاب فيه علم كل شيء. إذن فعلي بن أبي طالب محيط بكل شيء. ما دامت الآية تثبت بأن العالم بالكتاب عالم بالكتاب كله وعلي بن أبي طالب عالم بالكتاب كله والكتاب فيه علم كل شيء، إذن فعلي بن أبي طالب عالم بكل شيء. وإذا كان عالما بكل شيء فليس هنالك من ينازع عليا في علمه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس هنالك من ينازع عليا من كل الصحابة في علمه ومعارفه، فإن كبار الصحابة ما كانوا يحيطون بظواهر القرآن فضلا عن بواطنه فضلا عن حقائقه فضلا عن أسراره، ما كانوا يحيطون بظواهره. الخليفة الأول يسأل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، قال: لا أعرف. مقصود من الأب ما هو؟ لم يعرف، مع كونه من الواضحات القرآنية فالظواهر القرآنية ما كان يحيط بها كبار الصحابة فضلا عن بواطن القرآن وأسراره وحقائقه، ما كان يحيط بها إلا مولى الموحدين علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين يستاهل صلوات أقوى. هذا أولا. ثانيا، الآية المباركة تثبت العصمة المطلقة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، تثبت بأن عليا في أعلى درجات العصمة. هي العصمة درجات، هنالك درجة من العصمة تعصم صاحبها عن الخطأ، عن الذنب، عن المعصية، ولكن لا تعصم صاحبها عن الاشتباه، لا تعصم صاحبها عن السهو، لا تعصم صاحبها عن النسيان. أي عصمة هي التي تعصم صاحبها عن كل ذلك؟ العصمة المطلقة. وكذلك كانت عصمة علي بن أبي طالب. القرآن اعتبر شهادة علي شهادة قاطعة، اعتبر شهادة علي برهانا قاطع. إذن هو لا يقبل الخطأ، لا يقبل السهو، لا يقبل النسيان، لا يقبل الاشتباه. فشهادة علي صلوات الله وسلامه عليه برهان قاطع، وهذا يعني بأن عليا في أعلى مراتب العصمة صلوات الله وسلامه عليه. اثنان، إذا ثبت بأن عليا هو الأعلم وليس هنالك من ينازعه في ذرة من علمه، وثبت بأن عليا هو صاحب العصمة المطلقة، حينئذ تثبت مقامات متعددة بالملازمة. أولا، يثبت بأن عليا هو صاحب مقام الهداية، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فإن الهادي لا يمكن أن يكون هاديا، هداية مطلقة وعامة لجميع الأصناف ولجميع الناس وفي كل الجوانب وفي كل المجالات، لا يمكن أن يكون هاديا هداية مطلقة في أمور الدين وفي أمور الدنيا إلا إذا كان حاملا للعلم من ناحية ومعصوما من ناحية أخرى. وعلي هو صاحب العلم بكل شيء، وهو صاحب العصمة المطلقة عن كل شيء، فهو الهادي إلى كل شيء في أمور الدين وفي أمور الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. إذن مقام العلم، مقام العصمة، مقام الهداية، كل هذه المقامات تثبتها الآية. رابعا، مقام الولاية التكوينية أيضا تثبته الآية المباركة لعلي صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ لأن قوام الولاية التكوينية ومنشأ الولاية التكوينية والذي من خلاله يستطيع المعصوم أن يتصرف في الكون علم المعصوم. علم المعصوم منشأ لولايته، ولعل هذا يستفاد من الآية المباركة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، فإنهم يقولون بأن الوصف مشعر بالعلية. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. من أين كانت له هذه القدرة؟ لأنه كان لديه علم من الكتاب، بعض علم الكتاب كان عنده، فكان قادرا على التصرف في قوانين الزمان وفي قوانين المكان، واستطاع أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في أقل من ثانية، في أقل من لحظة. شلون اخترق مجموعة القوانين وسيطر عليها؟ كان عنده علم من الكتاب. فمن كان عنده علم من الكتاب له كل هذه القدرة، إذن ما بالك بمن عنده علم الكتاب كله وهو علي بن أبي طالب. إذن هذه الآية المباركة تثبت العلم لعلي عليه السلام بالكتاب كله، ومن كان له علم الكتاب كله كانت له الولاية التكوينية المطلقة صلوات الله وسلامه عليه. هذا مقام رابع تثبته الآية. أنا فقط جاي أضرب أمثلة، والتفريع في بقية المقامات عليك وعلى ذهنك. مقام خامس أو أمر خامس تثبته الآية المباركة، تثبت الآية بأنه بعد وفاة رسول الله ليس هنالك من يستحق الولاية ويستحق الخلافة إلا علي بن أبي طالب. فإن عليا لا ينازع لا في علم ولا في عصمة ولا في هداية ولا في ولاية، علي بن أبي طالب عليه السلام هو صاحب المقامات المتعددة، فهو الأولى بالإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ما كان قد التفت إليه حتى من تأمر على المسلمين. الخليفة الأول تنقل عنه كتب التاريخ بأنه كان يقول لقد وليتكم ولست بخيركم. لماذا؟ وعلي فيكم ولست بخيركم وعلي فيكم. أنا لست مؤهلا للولاية ولا للخلافة لأن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه موجود بعلمه بعصمته بهدايته، فهو الأولى بالولاية والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله. إذن هي آية واحدة ولكنها تثبت كل المقامات والكمالات والخصائص التي تفرد بها علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. من هنا اعتبرها علي أعظم منقبه، اعتبرها علي أعظم آية، لأنها جمعت في حناياها كل فضائل علي وكل مناقب علي وكل كمالات علي صلوات الله وسلامه عليه. علي بن أبي طالب الذي ما كان يثنيه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ثاني له في كل شيء، لا ثاني له في كل كمال، لا ثاني له في كل خصوصية كان يحملها صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الأمة ما راعت قدرا لعلي بن أبي طالب ولا احترمت شأنا لعلي بن أبي طالب. السلام عليك، تقرأ في زيارة أمير المؤمنين السلام عليك يا أول مظلوم، أعظم مظلوم وأكبر مظلوم علي بن أبي طالب. تصور أنت إنسان بمثل علي بن أبي طالب، لا ثاني له في الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وآله، هذا الرجل يبقى جليس داره 25 سنة، حرم الناس من علمه وحرم الناس من بركاته وحرم الناس من عطائه 25 سنة وعلي بن أبي طالب حبيس داره. من عمر أمير المؤمنين 33 سنة، في قوة شبابه 33 سنة، إلى أن بلغ بأبي وأم 58 من عمره. طول هالفترة حجب أمير المؤمنين عن الناس إلى أن بلغ 58 من عمره. وبعد ذلك 5 سنوات من سنة 58 إلى 63، 5 سنوات تسلم فيها علي الخلافة الظاهرية. مع ذلك هال5 سنوات كانت حبلى بالآلام والمصائب على علي عليه السلام. وما أسرع أن ختمت هذه السنوات الخمس بشهادته في محراب الصلاة. هكذا عاش علي وهكذا مات علي، عاش مظلوما ومات مظلوما. السلام عليك يا أول مظلوم. نعم عاش علي مظلوما ومات مظلوما، ولم يعرف قدر علي إلا أهل السماء والثلة القليلة من أهل الأرض. لذلك لما قتل علي من الذي تأثر لمصابه؟ تأثرت لمصابه الملائكة، قول الروايات رفعت الملائكة رؤوسها من صوامع العبادة، رفعت رؤوسها من صوامع العبادة. لما؟ لأنها سمعت جبرائيل ينادي تهدمت. يلا هذا إمامك، ها مو بس إمامي أنا، ها تهدمت والله. انعاه انعاه. وانفصمت والله العروة الوثقى، وانطمست والله أعلام التقى. جصاير قول قتلت، قول 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 قتلت علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى، قتله أشقر. ضج الكون على أمير المؤمنين، هبت الرياح السوداء، تقول الروايات واصطكت أبواب المسجد، الكل يبكي على أمير المؤمنين، الكل يلطم على أمير المؤمنين، الكل ينادي وإماما. سمع الناس، سمع الناس النداء، فما بقيت امرأة في بيتها ولا مخدر في خدرها إلا وخرجنا يلطمن على الرؤوس وينادي وإماما. هرع الناس إلى المسجد، عظم الله أجوركم، أقبلوا إلى المسجد. يا الله، بين لاطم ولاطمة، وناع وناعية، وباك وباكية، وصلوا إلى المحراب فوجدوا إمامهم مشقوق الرأس مخضبا بدمائه، وإذا بالصرخة فرق الناس عنه. يا الله، رأى والده على تلك الحالة، آجركم الله، فقام وصلى بالناس، ثم رجع إلى والده، نادى أبتا علي، من الذي صنع بك هكذا؟ من الذي فعل بك ذلك؟ قال الآن يأتيكم، يأتيكم قاتلي بيد أحد موالينا من باب كنده. تقول الرواية بينما هم كذلك، وإذا بحذيفة النخعي قد أقبل ممسكا بابن ملجم، التفت إليه الإمام الحسن، قال حذيفة كيف أمسكت بهذا اللعين؟ قال أخبرك سيدي ومولاي، كنت نائما وإذا بزوجتي تقول حذيفة حذيفة حذيفة. جلست من نومي، ما عندك يا امرأة؟ قالت أتنام عيناك وقد قتل أمير المؤمنين. قلت لها فض الله فاكي، من الذي يجسر على قتل علي؟ من الذي يجرؤ على ضرب علي؟ قالت حذيفة اسمع، اسمع النداء، يقول أصغيت سمعي وإذا بي أسمع قتل علي المرتضى. لا يعرف الطريق، أحسست بأنه هو القاتل، جئت به إليكم. ما إن أتم كلامه وإذا بإمامنا قد تغير حاله واصفرت ألوانه، نادى بني حسن أن تراني على هذه الحالة فيرتاح قلبها. آجركم الله زينب واقفة عند الباب صدت ونادت يا المجبل هالشايلين وياكم ابنة لما سمع هالحسن وحسين وحسين نادى ويا زينب زيد لوني نادى ويا زينب زيد لوني أبونا انطبر الراس فرت الوان وسال دمع وظل ينادي اصفرت الوان وسال دمع وظل ينادي لا تهيجوني بالصواب يا أولادي. ترى هذا أمير المؤمنين محمول على الأكتاف. أصفرت ألوان وسال دمع وظل ينادي لا تهيجوني بالصوايح يا أولادي. أقول سكتوا ترى نزف سكتوا ترى نزف الدماء فتت فؤادي وشاله فاض الروس والضجة ارتفع بعد وزينب تنادي هالذي محمول من وين يلا مع زينب وزينب تنادي هالذي محمول من وين والله اخبروني يا اخواني حسن قول لها قول قالوا لها يا مخدرة سيد الكون يا علي قال لها يا مخدرة شقت الجيب وأعولت بالحال خر وظلت تنادي والدمع بالخد هما شي تقول زينب اطلعت سالم ورجعت ليا بهالحال محمول يا ابو حسين فوق اكتاف نرجع يا علي محمول يا ابو حسين فوق اكتاف نرجع معلوم من بعدك بني عدنان ذل جابوا يا ولي المرتضى ام خضاب بدمه حطوه وسط الدار وجت الحرام يمه تحب راسه وذي فوقها تشمه هذي تحب راسه يا ويلي
ودودي وتهويت تشم وهذه تحبينا وهذه تحبي الأقدام الكل ينادي وعلي
عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من الطالبين بثأر أمير المؤمنين تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه أجمعين. Thank you.